بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب، الحديث الخامس: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه حكم الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة، حكم الغسل من تغسيل الميت ومن الحجامة. والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضت، الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود في سننه في موضعين: الموضع الأول في كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة، والموضع الثاني في كتاب الجنائز باب الغسل من غسل الميت. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في الطهارة أيضا في باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت. أخرجاه من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع. هذا هو إسناد الحديث. والسياق عند أبي داود غير السياق عند ابن خزيمة، بخلاف ما يشعر به صنيع الحافظ، فإن السياق عند أبي داود أن الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لفظ البلوغ: كان يغتسل من أربع. هذا لفظ أبي داود. أما لفظ ابن خزيمة فليس من الفعل، إنما هو من القول. ولفظ الحديث عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، يغتسل من أربع. وعلى هذا فالحديث عند أبي داود من الفعل، وعند ابن خزيمة من القول. هذا الحديث أخرجه الحاكم أيضا وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. لكن تعقب الحاكم بأن البخاري لم يخرج شيئا لمصعب ابن شيبة، لمصعب ابن شيبة، إنما الذي أخرج له مسلم، أخرج له مسلم حديثا واحدا، وهو حديث عشر من الفطرة. ولهذا ابن عبد الهادي قال عن هذا الحديث في كتابه تنقيح، قال: على شرط مسلم، على شرط مسلم. ومع أن الحديث على شرط مسلم إلا أن مصعب بن شيبة الذي أخرج له مسلم في صحيحه متكلم فيه، والجمهور من أئمة هذا الفن على تضعيفه، الجمهور على تضعيفه، ولم تنقل لنا كتب الجرح والتعديل توثيقه إلا عن عالمين فقط، الأول يحيى بن معين في رواية إسحاق بن منصور كما نقل هذا حافظ في تهذيب التهذيب، ونقله أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والثاني العجلي، العجلي له كتاب معروف وهو كتاب الثقات، ذكر مصعب بن شيبة وقال إنه ثقة. أما بقية أئمة هذا الفن فإنهم على تضعيف هذا الرجل، على تضعيف هذا الرجل في عبارات متعددة بل ومختلفة. فأولا أبو داود، أبو داود كما قلت لكم روى الحديث في موضعين، الموضع الأول في الطهارة والموضع الأول في كتاب الجنائز. قال عن مصعب هذا في كتاب الجنائز، قال حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، حديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه، ليس العمل عليه. وهذا القول من أبي داود مثبت في سنن أبي داود في الموضع المشار إليه، وعنه نقله المزي في تحفة الأشراف، نقل هذا القول عن أبي داود. أما الدارقطني فإنه لما أخرج هذا الحديث في سننه قال عن مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا الحافظ، ليس بالقوي ولا الحافظ. الترمذي نقل في علله الكبير عن البخاري أنه قال حديث عائشة في هذا الباب ليس بذلك، حديث عائشة في هذا الباب ليس بذلك. ونقل ابن أبي حاتم عن الأكرم أن الإمام أحمد قال في مصعب هذا حديثه مناكير، حديثه مناكير. ونقل أيضا العقيلي في الضعفاء عن الإمام أحمد أنه قال عن مصعب حديثه مناكير، ثم ذكر حديث عائشة هذا وذكر حديث عشر من الفطرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. ويبدو أن الإمام مسلم رحمه الله لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب ابن شيبة فأخرج حديثه في صحيحه، فأخرج حديثه في صحيحه. وها هو الإمام أحمد بما نقل عن العقيل في الضعفاء يصف حديث عشر من الفطرة بأنه من مناكير مصعب ابن شيبة. البيهقي في السنن الكبرى يقول أخرج مسلم الصحيح حديث مصعب ابن شيبة عشر من الفطرة وترك حديثه هذا، وما أراه تركه إلا لضعف في رواته، إلا لضعف في رواته. الكلام يطول في هذا، لكن خلاصته أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه من سمعتم ممن تكلموا في حال هذا الرجل، وممن ضعفه أيضا علي بن المديني إضافة إلى الإمام أحمد، فقد نقل المنذري أنهما قالا لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. كما نقل المنذري تضعيف الحديث عن محمد ابن يحيى الذهلي. فهذا ما قيل في تضعيف الحديث من جهة السند. ضعفوه أيضا من جهة المتن، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها خلاف هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد على شرط الشيخين أن عائشة رضي الله عنها قيل لها على الرجل الذي يغسل الميت غسل؟ قالت لا، قالت لا. وهذا مما يضعف الحديث، إذ لو كانت عائشة قد روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها أن تخالفه أو أن تفتي بخلافه. ولهذا ابن عبد البر في الاستذكار لما ساق أثر عائشة رضي الله عنها الذي عند ابن أبي شيبة قال إن هذا يدل على بطلان حديث مصعب، على بطلان حديث مصعب، إذ لو كان الحديث ثابتا ما خالفته. ومثل هذا قاله ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي. وثمة أمر آخر قالوا، وهو أن الحديث يقول يغتسل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد غسل ميتا قط، لم يكن قد غسل ميتا قط. ولهذا بعض السراح صرف الحديث عن ظاهره، قال ما كان يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث على ظاهره، وما كان لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من تغسيل الميت، فإن مراد بالحديث الأمر، إن الحديث المراد بالحديث الأمر. وصار القول مما تقدم أن هذا الحديث ضعيف. ابن دقيق العيد أورد الحديث للإمام ونقل عن البيهقي مقولة له جاءت في كتابه الخلافيات أنه قال هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، ومصعب بن شيبة قد أخرج له مسلم في صحيحه. لكن يبدو أن ابن دقيق العيد لم يرتح إلى صحة الحديث، فإنه عقب على مقولة البيهقي بقوله لكنه قد علل، لكنه قد علل، يعني هذا الحديث. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية الاغتسال من هذه الأمور الأربعة. الأول الجنابة، والاغتسال من الجنابة هذا أمر مجمع عليه كما تقدم، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وتقدم لنا في الدروس الماضية أحاديث تتعلق بوجوب الغسل من الجنابة. الثاني مما ذكر في الحديث الاغتسال ليوم الجمعة. والاغتسال ليوم الجمعة مشروع بإجماع أهل العلم، إنما الخلاف في وجوبه، الخلاف في وجوبه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم عند حديثين ذكرهما الحافظ في هذا الموضوع، وهما حديث أبي سعيد الخدري وحديث سمرة رضي الله عنهما. الثالث الغسل للحجامة، والغسل للحجامة يعني بعد الحجامة، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن الغسل من الحجامة مستحب، وهذا قال به طائفة من الفقهاء، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، وعللوا الغسل استحباب الغسل من الحجامة بأن الحجامة تضعف البدن بخروج الدم منه، والغسل يعيد إلى البدن قوته ونشاطه، كالحكمة من اغتسال الجنوب واغتسال الحائض واغتسال النفساء. نعم كالحكمة في اغتسال هؤلاء، كذلك بالنسبة للحجامة، أن خروج الدم مثل الحيض حجامة النفاس مما يضعف البدن، فشرع الغسل لإعادة ما فقده البدن من القوة والنشاط، وهكذا بالنسبة للجنابة. ويبدو أن هؤلاء يستدلون بالحديث ويقول أن هذا الحديث أقل أحوال أن يكون دليلا على الاستحباب، ولا ريب أنه إذا ثبت الفعل فالقاعدة كما تعلمون في الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا محمول على الاستحباب. وأما إذا ثبت القول اللي هو رواية ابن خزيمة يغتسل من أربع، فأقل هذا فيكون محمولا على الاستحباب، لأنه قد يكون هذا الخبر ومعناه الأمر. القول الثاني وهو قول الجمهور من أهل العلم أن الاغتسال للحجامة ليس بمستحب ولا دليل على استحبابه، وهؤلاء يعللون لذلك، يقولون لأن الحجامة شبيهة بالرعاف، لأن الحجامة شبيهة بالرعاف، كما أنه لا يغتسل للرعاف لا يغتسل للحجامة. وقد جاء في مسائل الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله أنه قال لا يغتسل للحجامة، لا يغتسل للحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يثبت الاغتسال أو ليس يثبت الحديث. والأظهر في هذا والله أعلم أن الاغتسال للحجامة ليس بمستحب، إذ ليس هناك ما يدل على الاغتسال، لكن من اغتسل فحسن. أما كونه يقال أنه يستحب، فإن الاستحباب يحتاج إلى دليل قوي ناهض على ذلك. الرابع الاغتسال من غسل الميت، وهذا الموضوع تقدم لنا في باب نواقض الوضوء، ورجحنا هناك أن الراجح في موضوع تغسيل الميت هو الاستحباب، أنه يستحب الغسل من تغسيل الميت جمعا بين الأدلة. ومر علينا حديث ابن عمر كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. الحديث السادس وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الاغتسال من الإسلام، حكم الاغتسال من الإسلام، ومن هنا فعلية، يعني حكم الاغتسال لأجل الإسلام أو بسبب الإسلام. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد مضت، الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن جارود والبيهقي، وإنما اكتفى الحافظ بعبد الرزاق لأن هؤلاء أخرجوه من طريقه، أخرجوه من طريقه، فكل هؤلاء أخرج الحديث من طريق عبد الرزاق. قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. هذا السند عند هؤلاء من طريق عبد الرزاق. قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر، يعني عبيد الله العمري وعبد الله العمري المصغر والمكبر، يرويان عن من؟ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن تمامة الحنفي قسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا تمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاتر، وإن ترد مالا أو ترد المال نعطي منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل مثل هذا؟ يعني يتمنون أن يحصل الفداء لأجل أن يستفيدوا منه ولا يستفيدوا من القتل. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل. لاحظ هنا: فأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم، لقد حسن إسلام أخيكم. هذا الحديث عند أبي شيبة إسناده صحيح على شرط الشيخين. صحيح أن عبد الله بن عمر المكبر ضعيف، ولكن تابعه عبيد الله المصغر، وهو ثقة من رجال الشيخين الذي هو عبيد الله. أما عبد الله فهذا ضعيف. المقصود بهذا أن هذا الحديث أنه صحيح في هذا السياق. الحافظ يقول: أصله متفق عليه. طيب لماذا الحافظ ساق لفظ عبد الرزاق وأحال على لفظ الصحيحين؟ هو أن لفظ الصحيحين، أو بمعنى أدق، هو أن لفظ عبد الرزاق فيها الأمر بالغسل، فأمره أن يغتسل فاغتسل. أما لفظ الصحيحين فإن فيه أنه ذهب فاغتسل، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل. هذا هو السر في كون الحافظ ذكر لفظ عبد الرزاق وأحال على ما في الصحيحين، واضح؟ لأن على عبد الرزاق فيه شاهد قوي للباب وهو الأمر بالغسل، لكن لفظ الصحيحين ليس فيه الأمر بالغسل، وإنما فيه أنه لما حلوا رباطه انطلق إلى حائط قرب المسجد فاغتسل ثم جاء وشهد الشهادة كما سنذكر بعد قليل في لفظ الحديث بطوله في الصحيحين. هذا معنى قول الحافظ وأصله في الصحيحين. والحديث له شاهد من حديث قيس بن عاصم الذي أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وأحمد بإسناد صحيح أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما أسلم أن أغتسل بماء وسدر، أغتسل بماء وسدر، فيكون هذا الحديث شاهدا للحديث الأول الذي هو حديث أبي هريرة. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله ثمامة ابن أثال، ثمامة بضم التاء المثلثة وفتح الميم المخففة، وأثال بضم الهمزة وفتح التاء المثلثة. هو ثمامة ابن أثال ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة. روى البخاري ومسلم قصته من أولها إلى آخرها، وأما ما يتعلق بحياته أو بقية حياته فهذا ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، ويبدو والله أعلم أنهم ربطوه لأجل أن يرى الناس ويشاهد الناس، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاتر، وإن ترد المال فسل منه ما شئت. هذه ثلاث عبارات أجاب بها ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة الأولى إن تقتل تقتل ذا دم. ما معنى إن تقتل تقتل ذا دم؟ فيها قولان. القول الأول إن المعنى إن تقتل تقتل رجلا خطيرا له شأن عند قومه، ولن يترك قومه طلب الثار من دمه، هذا معنى. أو أن المعنى إن تقتل تقتل ذا دم يعني إن تقتل تقتل رجلا شريفا كبيرا يشتفي قاتله بقتله، ليقتله يدرك أنه قتل رجلا عظيما ذا دم. وإن تنعم على شاكر، هذه العبارة يبدو والله أعلم أنها كان لها تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل عندما قال هذه العبارة نعم كان عنده خير وكان أهلا لأن يفك رباطه، لأنه قال وإن تنعم على شاكر، يعني إنسان يشكر إنعامك ويشكر معروفة. وإن تريد المال يعني مقابل الفداء فسل من المال ما شئت، فإن قومي ومن ورائي عندهم الشيء الكثير من بذل المال مقابل أن يطلق سراحي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ثم قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. هكذا في اليوم الثاني اقتصر على هذه الجملة ولم يذكر الجملتين الأخريين. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله يا محمد، ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله يا محمد، ما كان من بلد أبغض من بلدك إلي، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. ثم قال: يا محمد، إن خيلك أخذوني وأنا أريد العمرة. يعني يبدو وقت الأسر أنه كان خارج يريد مكة على كفره، فبما تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية، فبشره. والقاعدة عند البلاغيين أن إذا حدث المعمول يشعر بالعموم، يعني ما بشره بكذا أو بكذا أو بكذا، هكذا حدث المعمول على القاعدة عند البلاغيين. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا أمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، أهل مكة يعرفونه، لأنه بين مكة وبلاد اليمامة علاقة كبيرة تجارية، فكانت الحبوب تأتي إلى أهل مكة عن طريق اليمامة. فتلقفه الأشرار فقالوا له صبوت، فقالوا له صبوت. قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، وتذكر المصادر التاريخية، لم هنا انتهت رواية الصحيحين، لكن تذكر المصادر التاريخية أن أهل مكة مسهم الضر من انقطاع الحبوب عنهم، فأرسلوا يستشفعون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا محمد، أنت تصل الرحم وأنت كذا وكذا، فأطلق الإذن لثمامة يرسل لنا من قمح اليمامة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لهم قمح اليمامة. تقول كتب السيرة، طولنا شيء في الموضوع لكن لعل في فائدة، تقول كتب السيرة إن ثمامة بن غثال ثبت على إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتد مع من ارتد مع من أهل تلك الجهات، يعني من أهل اليمامة وأهل البحرين، لأنه مرتد كما هو معلوم. وهو بالعكس من ذلك حذر قومه من مغبة الردة، فلما لم يطيعوه رحل عنهم هو من تبعه، وأصبحوا يقاتلون مع القائد الإسلامي العلاء بن الحضرمي أحد قواد حروب الردة، فحصل الانتصار على المرتدين، فكان أن قتل كبير من كبراء البحرين المرتدين بقدرنا الله أن ثمامة يموت أو يقتل. افتاء ثمامة واشترى حلة هذا الرجل الذي قتل الذي هو كبير من كبرائهم ولبسها، فلما لبسها رأى جماعة من قوم هذا الرجل الذي قتل الحلة على ثمامة، فظنوا أن ثمامة هو الذي قتل رئيسهم وهو الذي سلبه حلته، فما كان منهم إلا أن قتلوه، كان منهم إلا أن قتلوه، وهذا في السنة الثانية عشرة من الهجرة، السنة الثانية عشرة من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. المترجمون لهم كالحافظ بن حجر يقولون كان من فضلاء الصحابة. الوجه الرابع والأخير، الحديث دليل على وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لقوله في رواية عبد الرزاق فأمره أن يغتسل فاغتسل، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذا ثبوت الغسل برواية عبد الرزاق جاء عن طريق الأمر، أما ثبوت الغسل في رواية الصحيحين فجاء عن طريق التقرير، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذهابه لما فكوه، أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أين ذهب، أو أن الرسول يعلم نفسه أين ذهب، وأنه ذهب إلى حائط أبي طلحة، ومعلوم أن حائط أبي طلحة كما مر كان قريبا من المسجد، الظاهر أن اغتساله ولو لم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على رواية الصحيحين لكنه بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحديث على هذه الرواية التي معنا يدل على الوجوب، وهذا الوجوب ظاهره أنه سواء وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أم لم يوجد، في الجنابة إن كان رجلا أو جنابة وحيض مثلا إن كان الذي أسلم امرأة. أصحاب القول الأول الذين يقولون بوجوب الغسل يقولون يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، سواء وجد منه في حال غسله في حال كفره ما يوجب الغسل أم لم يوجد، وهذا القول بالوجوب قول مالك وأحمد كما ذكر المرداوي في الإنصاف، واختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر والخطابي، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، وهؤلاء لهم مع الدليل تعليل، يقولون لأن الكافر لا يسلم حال كفره من الجنابة، لا يسلم حال كفره من الجنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كما قالوا في النوم على التفصيل الذي مر، يعني هؤلاء أضافوا التعليل للدليل، قالوا لأن الكافر في حال كفره ما يسلم من الجنابة حتى ولو لم يكن متزوجا، حتى ولو لم يكن متزوجا يجب عليه أن يغتسل، من باب ماذا؟ من باب إقامة المظنة مقام الحقيقة. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب على الكافر غسل إلا أن يكون وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، إلا إن وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل، فإن لم يوجد ما يوجب الغسل فلا يلزم أن يغتسل،
وهذا قد يتصور مثلا في كافر بلغ ولم يكن بين بلوغه وإسلامه إلا وقت قليل، يعني ما حصل منه مثلا جنابة، يعني يكون مثلا بلغ بغير الاحتلام، فيمكن تصوير المسألة. وإن كان هذا القول فيه ضعف، فيه ضعف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر ثمامة على رواية عبد الرزاق وأمر قيس بن عاصم كما مر، هل استفصل منهما؟ لم يستفصل هذا القول ليس بذلك. قالوا فإن لم يوجد ما يوجد الغسل فالغسل مستحب، وهذا قول الشافعي. القول الثالث أن الغسل من الإسلام لا يجب على الكافر بأي حال من الأحوال، وهؤلاء الذين لا يجيبون الغسل استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا إنه قد أسلم الجم الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لكان هذا مما تتوفر الهمم على نقله، كما نقل ما يتعلق بقيس وكما نقل ما يتعلق بثمامة، لكن غيرهما لم ينقل فيه شيء. قالوا ولو كان الغسل واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما لكثرة من أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيكون عدم الأمر العام قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الثاني، الدليل الثاني، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره بأن يعلمهم التوحيد بالشعائر، ومن ذلك أنه قال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كان الغسل واجبا لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه معلوم على هذا أنه إذا كان واجبا يصيره أول واجبات الإسلام، يصيره أول واجبات الإسلام، يعني يصير من أسلم وشهد الشهادتين، ما أول واجب عليه؟ أول واجب عليه الغسل، قبل أن يصلي، قبل يصوم، قبل يأتي بالشعائر التعبدية. قالوا فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به معاذا دل هذا على أن الغسل ليس بواجب. وهذا الذي يظهر في المسألة والله أعلم، أن الغسل من الإسلام لا يصل إلى درجة الوجوب، ولكن يصل إلى درجة الاستحباب، وقد يتأكد، يعني وقد يكون متأكدا. ونحن إذا قلنا إنه مستحب أو متأكد نكون قد عملنا بجميع ما ذكر في هذا الباب من الأدلة أو التعليل، من الأدلة أو التعليل، فيكون القول بالاستحباب فيه جمع بين الأدلة. والغسل في حد ذاته ليس بالأمر الشاق، أمره يسير. ثم إن الغسل كما هو معلوم فيه فوائد عظيمة للبدن، لا سيما إذا صاحب الغسل حلق الشعر وإزالة الأوساخ والأدران، فهذا يكون من باب تكميل الطهارة. لأنه قد ورد في حديث آخر سنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، ألق عنك شعر الكفر واختتن، تنظف الكافر إذا أسلم بالغسل، تنظيف الشعر وما فيه، هذا المعنى، هذا شيء مطلوب. وعلى هذا يوصى بالغسل من أسلم، أقول من أسلم، ينبغي على القاضي إذا أسلم أحد على يديه أن يأمره بعد الإسلام بالغسل، أمر استحباب لا أمر وجوب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.